الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. وقد ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. كتاب القواعد الفقهية، 100 قاعدة فقهية، من الكتب النافعة نوعا ما، وهي للمؤلف السيد محمد كاظم المصطفوي، وهو من تلامذة السيد الخوئي رحمة الله عليه. والمهم في هذه في هذا الكتاب بأنه حاول أن يبين كل القواعد المختصة بباب الفقه، خلافا لبعض الكتب التي كتبت في القواعد الفقهية. طبعا لا أقصد بأن الكتب مثل السيد حسن وغير سيد حسن من العلماء الكبار اللي كتبوا في القواعد الفقهية بحيث أسهبوا وبيّنوا كل قاعدة بكل تفاصيلها وبكل جزئياتها وبكل مداركها، لكن يختلف عن بعض القواعد المعاصرة التي اختصرت على بعض القواعد المهمة التي يحتاج إليها الطالب. لكن هذا الكتاب مهم جدا باعتبار الطالب إذا اطلع على هذا الكتاب سيحصل لديه اطلاع على مجمل القواعد، سواء كانت في باب المعاملات أو سواء كانت في باب العبادات في الجملة، يعني يكون عنده تصور في الجملة لهذه القواعد. الكلام الآن في مقدمة هذه القواعد، يعني احنا قبل أن ندخل في أول قاعدة وهي قاعدة الاهتمام، لابد أن نبين الفارق بين القاعدة الفقهية وبين القاعدة الأصولية وما هو المائز بينهما. ولكن قبل بيان هذا الفارق لابد أن نعرف ما هو المراد من القاعدة الفقهية. فسوف نعرف القاعدة الفقهية أولا من باب اللغة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى التعريف من باب الاصطلاح. القاعدة هي أس الشيء وأساسه، هذا من ناحية اللغة. القاعدة هي أس الشيء وأساسه، يعني عبارة عن أصل الشيء. وأما في الاصطلاح هو كما عبر المصنف وبين هذا الأمر، قال بأن القاعدة الفقهية عبارة عن الأصل الكلي، إلا أن هذا الأصل الكلي ثبت من أدلته الشرعية، ثبت من الأدلة الشرعية. وهذا الأصل الكلي ينطبق بنفسه على انطباقه على مصادقه، انطباق الكلي على مصادقه. والمراد من الكلي عندما عبر انطباق الكلي على مصادقه، هل المراد من الكلي الذي أشار إليه المصنف هو الكل الطبيعي، أم أن المراد منه الكل العقلي، أم أن المراد منه الكل المنطقي؟ لا شك ولا ريب بأن المراد من الكل الذي أشار إليه المصنف هو الكل الطبيعي، الكل الطبيعي، يعني ذات الموصوف دون الواصف. وهذا موجود في منطق المظفر، تقدرون ترجعون يبينون الفارق بين الكل الطبيعي والكل المنطقي والكل العقلي. الآن نبين الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. ذكر الأعلام 4 فروقات، وبعضهم أضاف إليها فارقا خامسا، يعني 4 آراء، عفوا أقصد مو 4 فروقات، يعني 4 آراء في الفارق بين القاعدة الفقهية وبين القاعدة الأصولية. الفارق الأول هو الذي بينه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، زين بين الفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية وراح نبينه. وبينه، بين هذا الفارق وأوضحه المحقق النائيني، يعني شرح عبارة الشيخ الأعظم وبينها أكثر، لأن عبارة الشيخ الأعظم هي عبارة مختزلة، عبارة مغلوطة. هذا الرأي، هذا عفوا الرأي الأول في الفارق، راح يمر علينا إن شاء الله. الرأي الثاني هو رأي المحقق النائيني، حيث أنه بين فارقا جوهريا بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. الرأي الثالث هو رأي السيد الإمام الخميني، حيث أيضا بين الفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. والرأي الرابع الذي أشار إليه المصنف، وأشار من خلال بيان رأي السيد الخوئي، أشار أيضا إلى رأي المحقق النائيني. الرأي الرابع هو رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه. نأتي إلى كل رأي من هذه الآراء. نجي إلى رأي الشيخ الأعظم. رأي الشيخ الأعظم بأنه ما هو الفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ قال بأن القاعدة الأصولية هي من مختصات المجتهد فقط، ولا حظ للمقلد فيها، هي من مختصات المجتهد ولا حظ للمقلد فيها. افرض مثلا من القواعد الأصولية المعروفة اللي مرت عليكم حجية خبر الواحد. حجية الخبر الواحد نحتاج إلى أدلة، والأدلة قد مرت عليكم في أصول المظفر، آية النبأ، زين غير آية النبأ، السيرة العقلائية، هاي من خلال شنو؟ من خلال يعني نظر المجتهد في هذه الأدلة، بالتالي توصل إلى أن خبر الواحد حجة. فهذه القاعدة وهي حجية خبر الواحد، أي لا حظ للمقلد فيها، لا يمكن للمقلد أن يصل إلى هذه النتيجة من خلال المقدمات، وإنما فقط الفقيه هو الذي يكون له حظ في هذه القواعد. أي بالنسبة إلى القاعدة الأصولية. أما القاعدة الفقهية، لا، القاعدة الفقهية كما أنه يكون حظ للمجتهد فيها، كذلك يكون حظا للمقلد فيها. هذا الرأي الأول الذي رأي الشيخ الأعظم، وكذلك بينه المحقق النائيني رحمة الله عليه. هل هذا الرأي صحيح؟ هل أنه خلا من ورود الإشكال عليه؟ أو أنه لا وردت عليه إشكالات؟ ورد على هذا الوجه الذي أشار إليه الشيخ الأعظم وبينه المحقق، وردت عليه إشكالات بما حاصل. إيش قالوا؟ قالوا إذا كان هذا هو الفارق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، وهي أن القاعدة الأصولية من حظ الفقيه والمجتهد ولا حظ للمقلد فيها، أما القاعدة الفقهية فيمكن أن يكون حظاً للفقيه ويمكن أن يكون حظاً للمقلد، هذا الفارق؟ قالوا إيه هذا الفارق. قال أشكل بأن كثير من القواعد الفقهية تنطبق عليها هذه الضابطة التي فرق من خلالها المحقق النائيني والشيخ الأعظم، فرق من خلالها بين القاعدة الأصولية وبين القاعدة شنو؟ وبين القاعدة الفقهية. يعني ماذا تريد أن تقول أيها المستشكل؟ قال كذلك بأنه بعض القواعد الفقهية أيضا لا حظ للمقلد فيها، وإنما الحظ يكون للمجتهد فقط. عندك مثال على ذلك؟ يعني عندي مثال على ذلك. قال القاعدة القائلة كل شرط مخالف للكتاب والسنة باطل، كل شرط مخالف للكتاب والسنة فهو باطل. ونحن نعرف بأن الكتاب وبأن السنة فيها ظاهر وفيها نص، فهل يمكن للمقلد أن يميز النص من الظاهر؟ لا يمكن أن يميز النص من الظاهر. فإذا الرأي الأول رأي شيخ الأعظام قد أشكل عليه بهذا الإشكال. هاي كملنا. الآن ننتقل إلى الرأي الثاني اللي هو رأي المحقق النائني. لا يصير غلط بأن المحقق النائني سابقاً وضح عبارة الشيخ الأعظم، أما الآن لا، المحقق النائني الآن هو الذي يتبنى فارقاً بين القواعد الأصولية وبين القواعد شنو؟ وبين القواعد الفقهية. إجا الشيخ المحقق النائني قال إن النتيجة في المسألة الأصولية إنما تكون كلية. يعني كلية شنو كلية؟ مثلاً عندما يأتي الأصولي ويقول هنالك قاعدة، يستنبط قاعدة حجية خبر الواحد، فهي حجية خبر الواحد كلية، لا أنها مختصة بباب دون باب، وإنما نتيجتها نتيجة كلية. حجية خبر الواحد في باب المعاملات، حجية خبر الواحد في باب العبادات، والعبادات في باب الصوم، في باب الصلاة، في باب طهارة أفرض وغيرها. فإذا النتيجة في القواعد الأصولية تكون نتيجة شنو؟ نتيجة كلية. أما النتيجة في القواعد الفقهية لا تكون نتيجة كلية، وإنما تكون نتيجة جزئية وليست شنو؟ وليست كلية. واضح إن شاء الله. هذا رأي المحقق النائي. إيش قال؟ نعيد المحقق النائي إيش قال؟ قال بأن النتيجة في المسألة الأصولية تكون كلية، أما النتيجة في المسألة الفقهية في القواعد الفقهية تكون جزئية. الآن إحنا بحاجة، الآن نحن بحاجة إلى تفسير ما هو المراد من الكلي في القاعدة الأصولية. هو قال كلية وأبر، ما هو المراد من الكلية في القاعدة الأصولية؟ نقول يمكن أن يراد من الكلية في المسألة الأصولية أن لها أفراد كثيرة تصدق عليها هذه الكلية، أفراد كثيرة تصدق عليها هذه الكلية.
مثال إنسان،
من باب المثال أحسنت. نجي هنا نقول خوب القواعد الفقهية كذلك، بعض القواعد الفقهية لها أفراد كثيرة تصدق عليها، فعندما نقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام فهذه قاعدة فقهية، وهذه القاعدة لها مصادق كثيرة، تارة مصداقها في هذه المسألة يكون، تارة مصداقها يكون في هذه المسألة، تارة يكون في هذه المسألة، تارة يكون في هذه المسألة. ما عندنا بأن قاعدة لا ضرر ولا ضرار مختصة بباب دون باب، بمصداق دون مصداق، وإنما هي شنو؟ وإنما قاعدة كلية تصدق على أفراد كثيرة. أو مثلا لا حرج، لا حرج في الدين، أيضا قاعدة هاي بأنها حكم كلي ينطبق على جميع موارد الضرر وعلى جميع موارد الحرج. فنقول إذا كان المراد من الكلي الذي أشار إليه المحقق النائيني بأنه الكلي بأن له أفراد كثيرة يصدق عليها، كذلك نقول بأن بعض القواعد الفقهية لها أفراد كثيرة يمكن أن تصدق عليها. هذا واحد. ومرة لا، بأنها كلية، المراد بأنها كلية بأنها لا تختص بباب من أبواب الفقه، ومن الجزئية في القواعد الفقهية بأنها اختصاصها بباب دون باب آخر أو ببعض أبواب الفقه. واضح إن شاء الله. نقول هذا صحيح، لكن هذا إنما يكون ماعزا للقواعد المختصة بباب أو بعض الأبواب. أما بالقياس إلى القواعد العامة التي تجري في جميع أبواب الفقه فلا يكون مائسا. عندنا بعض القواعد أيضا نفس الكلام مثل قاعدة لا ضرر قاعدة لا حرج تجري في جميع أبواب الفقه، فبالتالي ما ذهب إليه المحقق النائيني لا يمكن أن يكون مائزا بين القواعد الفقهية وبين القواعد الأصولية. يبقى عندنا ما ذهب إليه السيد الإمام. السيد الإمام قال بأنه القواعد الأصولية هي قواعد آلية، واضح بأنه نحتاج، نحن علم الأصول نحتاج علما، ما نحتاج بنفسه بحد ذاته، وإنما نحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى الفقه حتى نعمل هذه القواعد في الأبواب الفقهية فنصل إلى نتيجة. فقال بأنها قواعد آلية، والمراد من القواعد الآلية ما لا ينظر فيها بنفسها وإنما ينظر إلى غيرها، إنما هي آلة إلى غيرها. أما المراد من القواعد الفقهية لا، ليس القواعد الآلية، وإنما ينظر بها فقط ولا يمكن لها شيء إلا ذلك. واضح إن شاء الله؟ يعني منظور فيها القواعد الفقهية، القواعد الأصولية ليس منظور فيها، وإنما مما لا ينظر فيها وإنما ينظر إلى غيرها. هذا ما ذهب إليه بل
القواعد اللغة العربية شبيهة،
يعني قريب بأنه إنما تستعمل لصون اللسان عن الخطأ، زين، أو مثل علم المنطق. لا أريد أن مثل بعلم المنطق، فإن علم المنطق من العلوم الآلية التي لا تدرس لنفسها وإنما يحتاج إليها لغيرها لتصحيح الفكر عن الخطأ، كما قالوا في منطق المضفر. فهذا ما ذهب إليه السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه. بقي الرأي الآخر الذي ذهب إليه السيد الخوئي رحمة الله عليه، والذي أشار إليه الشارح في عبارته. نجي إلى رأي السيد الخوئي. السيد الخوئي رحمة الله عليه قال بأن الفارق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، بأن القواعد الأصولية نستفاد الأحكام الشرعية من القواعد الأصولية من باب الاستنباط والتوصيل. يعني الرئيسي الخميني لو رأي السيد الخوئي قال استفادة الأحكام الشرعية من القاعدة الأصولية من باب الاستنباط والتوسيط. نحتاج القاعدة الأصولية حتى نستنبط منها نتيجة فقهية، هذا واحد. التوسيط يعني واسطة، القاعدة الأصولية واسطة. واسطة في من؟ واسطة في الإثبات، عندنا واسطة في الثبوت وعندنا واسطة في الإثبات. الواسطة في الإثبات هي إثبات المحمول للموضوع، إثبات المحمول للموضوع. فنجي مثلا على سبيل المثال حجية خبر الواحد. حجية خبر الواحد عندما نوسط حجية خبر الواحد في الدليل، زين، في الدليل نقول بأن في الدليل، عندما نوسطها في الدليل أي نثبت المحمول للموضوع. نجي مثلا على سبيل المثال من باب المثال نقول بأن هذه الرواية ظاهرة في الوجوب، وكل ظاهر حجة بأنه الظهور راح يكون حجة. خوش حجة. أو من قبيل بأنه نجي نقول بأنه مثل هذا خبر الواحد حجة، وخبر الواحد ظاهر في الوجوب، إذن الوجوب يكون حجة في هذه الرواية. فاحتاجنا واسطة في الإثبات، إثبات الموضوع للمحمول. أما القاعدة الفقهية فلا تكون من قبيل شنو؟ فلا تكون من قبيل الاستنباط والتوصيط، وإنما أحكام شرعية مستفادة إنما هي من باب التطبيق، تطبيق مضامينها على مصادقها، وليست واسطة في الإثبات. فمثلا على سبيل المثال أقول بأنه قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. فأجي أنا ترى أشك بثوبي، ترى أشك بجسدي، ترى أشك أجلكم الله بنعالي، ترى أشك بنجاسة بيتي، ترى أشك في نجاسة سيارتي وما شاكل ذلك. فهذه كلية، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجز. هذه الكلية نفس مضمون هذه الكلية أطبقه على هذه المصادر. فأجي بأنه أنا هذا مثل نجس، أقول أجي نفس هذا المضمون وهو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، فأجري قاعدة الطهارة في هذا في المصادر. فهو من باب شنو؟ من باب تطبيق الكلي الطبيعي على مصادقه. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار ثم نكمل إن شاء الله في اليوم القادم. القاعدة بحسب الاصطلاح الفقهي عبارة عن الأصل الكلي الذي ثبت من أدلته الشرعية، لأنه قاعدة الطهارة استفيدت من الأدلة الشرعية. طبعا بعض القواعد منصوص عليها من قبل الشارع، وبعض القواعد الأخرى ليس منصوص عليها من قبل الشارع، وإنما هي متصيدة من خلال الروايات. هذا هو المهم، الذي ثبت من أدلته الشرعية. أدلته الشرعية سواء كانت نص، يعني هذه القاعدة نص، أو سواء كانت شنو، أو سواء كانت متصيدة من الأدلة، وينطبق بنفسه على مصادقه. من هو الكلي؟ بنفسه ينطبق على مصادقه، انطباق الكل الطبيعي على مصادقه. كقاعدة الطهارة مثلا، فإن هذه القاعدة تنطبق على كل مورد شك في طهارته، اللي هي المصادق، تارة العباية، تارة جسمي، تارة جلكم الله حذائي، تارة بيتي، تارة سيارتي، تارة الفرشة مالتي، هاي كلها مصادق لتلك القاعدة الكلية. وبما أن التطبيق على المصداق الشك في طهارة شيء خاص يكون جزئيا. ليش؟ لأن أنا الشك بعبايتي إنما شك في جزئي، الشك في طهارة كتابي إنما هو شك في شيء جزئي، يكون جزئيا. كانت نتيجة القاعدة الفقهية جزئية بخلاف المسائل الأصولية، فإنها تقع واسطة لاستنباط الأحكام الكلية الفرعية، واسطة في الإثبات. واضح إن شاء الله؟ فمن أجل مثل حرمة لحم الأرنب، إجاني خبر، إجاني خبر ظاهر في حرمة لحم الأرنب، أنا إيش أحتاج؟ أحتاج أن أضم مقدمة أخرى، وهو أن خبر الثقة حجة، هذا وإلا ما يمكن أنا، فمن خلاله أصل إلى النتيجة، أصل إلى نتيجة مثلا حرمة لحم الأرنب إذا كانت الحرمة أو عدمه. زين، فإنها تقع واسطة لاستنباط الأحكام الكلية الفرعية، كاستنباط الوجوب للصلاة بواسطة دلالة الأمر أقيموا على الوجوب، هذا من باب المثال، لأن دلالة الأمر بأنه هل تدل على الوجوب أو تدل على مطلق الطلب. زين، فهذه من المسائل الأصولية، فإن دلت على الوجوب استفدنا منها وجوب الصلاة، وهي أقيموا مو على مطلق الطلب مثل نقول، وإنما تدل على الوجوب، فالآية جت أقيموا الصلاة، فإذا تكون الصلاة واجبة. والذي يهمنا هنا هو بيان الفرق بين القواعد الفقهية والأصول اللفظية والعملية. الأصول اللفظية واضحة، العملية أيضا راح تجينها إن شاء الله في الدرس القادم. ومن الجدير بالذكر ما أفاده سيدنا الأستاذ حول الفرق بين المسألتين، وهو على ما يلي: الركيزة الأولى في المسألة الأصولية أن تكون استفادة الأحكام الشرعية الإلهية من المسألة من باب الاستنباط والتوسيط، لا من باب التطبيق، أي تطبيق مضامينها بنفسها على مصادقها كتطبيق الطبيعة على أفراده. والنكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الأصول، يعني لماذا ذهب السيد الخوئي إلى هذا الفارق الذي دعاه إلى هذا الفارق؟ لأن تعريف علم الأصول وردت فيه قضية الاستنباط وقضية شنو؟ التوسط. فإنها قواعد تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، السيد الصدر عبر عنها المشتركة، طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية، ولا يكون ذلك من باب الاستنباط والتوسيط بل من باب التطبيق، هاي إشارة إلى الفقهية، وبذلك خرجت عن التعريف، يعني القواعد الفقهية خرجت عن تعريف علم الأصول. يبقى شنو؟ يبقى إشكال قد يرد لأول وهلة، وهذا الإشكال بأنه إذا بقينا إحنا والتعريف ويكون التعريف مشتملاً على لفظة الاستنباط والتوسيط، فسوف يؤدي إلى خروج بعض مسائل علم الأصول، وإذا أدى إلى خروج بعض مسائل علم الأصول مثل الأصول العملية الشرعية والعقلية والظن الانسدادي، فلا يكون التعريف تعريف علم الأصول جامعا لمسائله. فإذا تنزلنا عن هذا اللفظ، لفظ الاستنباط والتوسيط، حتى تكون هذه المسائل داخلة في علم الأصول، فسوف نقع في إشكال آخر، وهو أنه التعريف لا يكون مانعا وإنما يؤدي إلى دخول القواعد الفقهية فيه، فالأمر دائر بين إثباته وبين نفيه، فإذا أثبتناه خرجت بعض مسائل علم الأصول، وإذا نفيناه دخلت القواعد الفقهية، فلا يكون مانعا عن الأغيار. حل المشكلة كيف؟ يأتي إن شاء الله في يوم الغد، والحمد لله رب العالمين.
سلام الله عليكم.